الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 62 من كتاب سلامة الخلف في طريقة السلف. قال: كفر القول بوحدة الأديان أو التقارب بينها. القول بوحدة الأديان والتقارب واتحاد الأديان وحوارها بالصورة التي يريدونها يلزم منها ويترتب عليها إبطال لأبواب عظيمة وأحكام جسيمة وشرائع جليلة قويمة من هذا الدين الحنيف الصحيح، بما يؤدي إبطالها إلى الكفر والعياذ بالله. أولا، دين الإسلام هو دين الله الحق المحفوظ المصان من التغيير والتبديل والتحريف. ثانيا، بقية الأديان قد حرفت وغيرت وبدلت، فالجمع بين دين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية جمع بين الحق والباطل، كما قال الله عز وجل: لا تلبسوا الحق بالباطل، أو لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال: ومنها أولا إلغاء حق الله سبحانه وتعالى في إفراده بالعبادة، لأن اليهود والنصارى يعبدون غير الله. ثانيا، الطعن في الله عز وجل وحكمته وعدله وعلمه، بحيث أيد محمدا صلى الله عليه وسلم هو على هذه الطريقة، وكذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفر اليهود والنصارى وقاتلهم، وفي التقارب معهم طعن في هذا الحكم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، هذا القول منهم يؤدي إلى الطعن في كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأن فيه الدعوة والبيان لضلال دين اليهود والنصارى، وهؤلاء يزعمون إلى أن دينهم دين سماوي، وربما قال القرضاوي ومن إليه إخواننا المسيحيون، وهكذا يعبرون، حتى أن القرضاوي يقول في بعض مقولاته: أتحرج أن أقول فيهم الكفار، يتحرج، بل إنه يتحرج أن يقول نصارى، وإنما يقول بالمسيحيين، يسميهم بالمسيحيين، وهذا اسم غير صحيح للنصارى. تسمية النصارى بالمسيحيين اسم غير صحيح، لأن المسيحي نسبة إلى المسيح، وهم مخالفون لدين المسيح، فاسمهم نصارى كما سماهم الله. وأيضا الجزية، يتحرجون أن يسموها بالجزية، وربما سموها بالضريبة، واسمها ضريبة حتى يعطوا الجزية، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا تعجب من أصحاب وحدة الأديان، عندهم أقوال بائرة. رابعا، في هذه الدعوة طعن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أسها إلى رأسها، لأنها دعوة ناسخة لما قبلها من الدعوات. انظر إلى سورة البقرة، كم فيها من الآيات الدالة على كفر اليهود والنصارى، ثم يأتي ويقول دين سماوي ودين سماوي، ونعمل بيننا اتحاد أو تقارب، ونعمل حوش واحد نعمل فيه كنيسة وبيعة ومسجد، ونعمل دفة واحدة ونعمل داخلها مصحف وتوراة وإنجيل. هذا لا يجوز، ومن جوز ذلك كفر. خامسا، في هذه الدعوة إلغاء أحكام أهل الذمة، بل وأن من سلف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه من الصحابة والخلفاء ظلموا أهل الذمة بأخذ الجزية منهم إلى غير ذلك. سادسا، في هذه لأنهم يزعمون أن أهل الذمة أصحاب دين سماوي وقد اعترفوا بصحة دينهم. سادسا، في هذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام المواريث في الكتاب والسنة، وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهؤلاء ليس عندهم تفريق بين أهل الأديان. سابعا، القول بهذه الفكرة دعوة إلى إلغاء أحكام نكاح المسلمين وتحريم نكاح الكافرين، والله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول سبحانه: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، ولا يكون الكافر وليا للمسلمين. ثامنا، هذا القول يؤدي بل قد أدى في بعض البلدان إلى الدعوة إلى إلغاء أحكام الردة بين المسلمين، ومن المعلوم أن طاعة أهل الكتاب سبب للردة والعياذ بالله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الآن تجد كثير من الأخوان المسلمين ينكرون الردة ظاهرا، كما فعل طارق السويدان ينكرها ظاهرا وغيره ينكرها. وتحصل الردة أيضا بالرضا بما عليه اليهود والنصارى من دينهم المنسوخ والمحرف والمبدل. تاسعا، القول بهذه الدعوة يضعف جانب الولاء والبراء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق عاشرا القول بهذه الدعوة يضعف جانب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبيانه أن الرضا بهذا المبدأ قد ارتضى مع أن الراضي بهذا المبدأ قد ارتضى ما عليه اليهود والنصارى. ليش يأمر بمعروف ينهى عن منكر؟ يعني رجل يدعو إلى اتحاد المسلمين مع اليهود والنصارى، على أي منكر تنهى إذن؟ وأنت تدعو إلى توحد معهم، غض الطرف عنهم، ويعني أخذ الجوانب المتفق عليها وترك الجوانب المختلف فيها. عاشرا أو الحادي عشر، ويلزم من هذا القول إلغاء شعيرة دعوة الكفار إلى دين الله الحق الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها قد تمت موافقتهم على دينهم. الثاني عشر، ويلزم من هذا القول تعطيل منهج الجرح لأهل الباطل والتعديل لأهل الحق، مع أن الإجماع قائم عليه. وإذا كان منهج اليهود والنصارى المحرف المبدل منهج مقبول على حد زعمهم، فمن باب أولى السكوت عن أهل البدع من المسلمين، لأنهم أقرب من هؤلاء. الثالث عشر، فيه الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، من حيث أنهم ما تقاربوا مع اليهود والنصارى بل قاتلوهم، وأجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تبقى من يهود خيبر ولم يكن لهم نكير في ذلك، وأيضا استباحوا أموالهم وسبوا نساءهم فأخذوهم رقيقا إلى غير ذلك. الرابع عشر، فيه تكريم العصاة والملحدين وإقصاء المستقيمين. الخامس عشر، فيه الطعن في رسل الله سبحانه وتعالى وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى عبادة الله الحق، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهؤلاء يقربون هؤلاء المشركين من عباد عزير والمسيح عليه السلام وغيرهم أو غيرهم. وأيضا اليهود قتلوا كثيرا من الأنبياء عليهم السلام وكذبوهم، قال تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السادس عشر، فيه الرضا بالطعن في الله عز وجل، فاليهود والنصارى كل منهم يزعم لله الولد والشريك. أخرج الإمام البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. السابع عشر، فيه الرضا بالطعن في جبريل والملائكة عليهم السلام واليهود عدوهم جبريل عليه السلام، قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الثامن عشر، فيه الرضا بالكتب المحرفة تفصيلا. التاسع عشر، فيه تعطيل أحكام جنائز الكافرين وإلحاقهم بالمسلمين. يعني إذا كانوا على دين حق صلي عليهم، استغفر لهم. الله عز وجل يقول ما كان المشركين أن يستغفروا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. التاسع العشرون، فيه جواز الدعاء للكافرين لأنهم إخوان للمسلمين على حد تعبير أصحاب الحوارات التقاربية. الحادي والعشرون، فيه الرضا بالشركيات والبدع والخرافات. الثاني والعشرون، فيه جواز بدئهم بالسلام وعدم التضييق عليهم في الطريق، وهذا خلاف ما عليه ديننا الإسلامي. الثالث والعشرون، فيه إهدار الكتب والعلم والتعليم، لأن أغلب الكتب رد على اليهود والنصارى وأهل البدع. الرابع والعشرون، فيه تعطيل أحكام الكافرين في الآخرة من تقليدهم في النار وخزيهم وغير ذلك، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الخامس والعشرون، في احترام الرأي والرأي الآخر، بيانه أنه إذا كان اليهود والنصارى على حق والإسلام على حق فلكل من هؤلاء احترام أفكار بعضهم بعضا، وهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. السادس والعشرون، في تقديم الكتاب والسنة للمفاوضات ومعارضته بالكتب المحرفة والآراء الهدامة والعقول الكاسدة. هذا هو الحاصل، يعني تتقارب مع اليهود والنصارى، هو يقرب التوراة وذاك يقرب الإنجيل وأنت تقرب القرآن. يعني احذف كلمة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لما، كل هذه تحذف. السابع والعشرون، فيه إلغاء عزة المؤمنين وإعزاز من أذلهم الله من اليهود والنصارى الكافرين. يقول ربنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، وهؤلاء جعلوا المسلمين كالكافرين في هذا الباب وغيره، والله سبحانه وتعالى والله المستعان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الثامن والعشرون، المساواة بين المساجد والكنائس في الأحكام. التاسع والعشرون، الرضا بصلاة اليهود والنصارى الباطلة المخالفة لصلاة المسلمين. الثلاثون فيه الرضا بحج الكفار إلى المشاهد والأماكن المبتدعة الشركية ومساواة ذلك بحج المسلمين إلى البلد الأمين. الحادي والثلاثون فيه المساواة بين طهارة المسلمين ونجاسة الكافرين، يعني معناها أن الكافر ليس بنجس عندهم. الثاني والثلاثون فيه جواز عتق رقبة من اليهود والنصارى في الكفارات، مع أنها لا تجزي في الكفارات إلا رقبة مؤمنة على الراجح من أقوال أهل العلم لقول الله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة. الثالث والثلاثون فيه القول بالمساواة مع المسلمين فنجعل المسلمين كالمجرمين. الرابع والثلاثون فيه جواز دفع الزكاة إلى الكافرين مع أن مصارفها ثمانية معروفة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه عن معاذ رضي الله عنه. يعني إذا كنا نحن وهم شيء واحد خلاص أعطى اليهود وأعطى النصارى. الخامس والثلاثون فيه جواز الإمارة فيهم، ويقول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أخرجها من حديث عبادة بن الصامت. السادس والثلاثون فيه عدم الخروج على الحاكم الكافر، لأنه إذا جوز لليهود والنصراني أنهم على حق غيرهم مثلهم. الثامن والثلاثون أو السابع والثلاثون فيه جواز النصر لهم، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الثامن والثلاثون فيه تولي من حد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التاسع والثلاثون فيه إثبات الإيمان لهم، والله يقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كفرهم الله وهم يقولون الحزب حزب الميمات الثلاث أو الحزب الإبراهيمي، يعني لا عاد تقول دين محمد، دين محمد قل دين إبراهيم، خلاص إبراهيم هو الأساس واليهود من إبراهيم والنصارى من إبراهيم والمسلمون من إبراهيم، لكن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا وغيروا دين إبراهيم، فكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وكان من المشركين. الأربعون فيه القود بينهم وبين المسلمين، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر كما عند البخاري عن علي رضي الله عنه. الحادي والأربعون فيه التكافى بين دماء المسلمين ودمائهم، وفي الحديث المسلمون تتكافى دماؤهم. الثاني والأربعون فيه جعل ديتهم كدية المسلم، وفي الحديث دية الكافر نصف دية المسلم. الثالث والأربعون فيه إمضاء أمانهم وعهدهم، وفي الحديث ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. الرابع والأربعون فيه إبرار أقسامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم. الخامس والأربعون عيادة مريضهم غاية ما فيه الجواز أو الاستحباب إن كان للدعوة، وعلى القول بإيمانهم تجب عيادتهم واتباع جنائزهم وجوبا كفائيا. السادس والأربعون في إلغاء فوارق اللباس وجواز التشبه بهم، خلعهما فإنهما من لباس الكفار. السابع والأربعون في قبول شهادتهم وتعديلهم، والله عز وجل يقول وأشهد ذوي عدل منكم. الثامن والأربعون في جواز دخولهم المسجد الحرام، وربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. التاسع والأربعون في جواز استيطانهم في جزيرة العرب، وبواب الإمام البخاري في صحيح باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وفيه فأمرهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة. الخمسون فيه الرضا بجميع معاملاتهم، لأنه قد تم الاعتراف بهم أنهم على شيء، وربنا يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. الحادي والخمسون في قبول أخبارهم ورواياتهم، وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، هذا إذا نقلوا من كتبهم المحرفة فكيف بغيرها. الثاني والخمسون فيه لا يقتل جريحهم في الحرب، ولا يجوز سبيهم ولا أخذ غنائمهم، لأن لهم أحكام الخارجين من أهل الإسلام، يعني الخوارج. الثالث والخمسون إلغاء باب الغزو والجهاد، لأنهم على شيء، لماذا تغزوهم؟ لماذا تقاتلهم؟ الرابع والخمسون التقارب مع الأديان رغبة عن ملة إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. 55 في الرضا بالصلاة إلى غير القبلة. قال الله تعالى عن المشركين واليهود ومن وافقهم من المنافقين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 56 في الرغبة عن الصراط المستقيم. وربنا يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود هم اليهود، والضالون هم النصارى، وكلهم مغضوب عليهم وكلهم ضال، إلا أن اليهود تمحضوا في الغضب والنصارى تمحضوا في الضلال. 57 فيه لبس الحق بالباطل، والحق هو الإسلام. والله تعالى قد وبخ أهل الكتاب بقوله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وروى ابن جرير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، يقول: لم تلبسون اليهودية بالنصرانية بالإسلام، فقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره الإسلام. وأخرج عن ابن جريج: لما يتلبسون الحق بالباطل الإسلام باليهودية والنصرانية. 58 في ابتغاء لدين غير الإسلام، وهو دين مخلط من الحق وهو الإسلام والباطل، وهو تأليه المسيح عليه السلام وعزير والإيمان بالإنجيل والتوراة المحرفتين، وجمع الحق مع الباطل من التناقضات. وربنا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى في سياق كلامه على اليهود والنصارى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله السميع العليم. 59 تمييع دين الإسلام ومفهوم الإيمان، فلا أركان الإسلام الخمسة ولا الإيمان الستة، وهكذا. 60 فيه طمس الخصائص المميزة للدين الإسلامي، وذلك في جميع العقائد والأحكام. 61 تقدم أنها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وزد على ذلك أنها طعن في رسالته صلى الله عليه وسلم. والله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الرسول إليهم جميعا، وأنت تثبت لهم الإسلام بمجرد أن يؤمنوا أنه رسول إلى العرب، هذا كفر. 62 في الاعتقاد أن القرآن غير مهيمن على الكتب السابقة. وربنا يقول: فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمن عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. 63 في المناداة بإخضاع النص القرآني لمعاول النقد التاريخي، مع أن الله قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني يأتي نص في القرآن فيحرفونه ويبدلونه على مقتضى النص الذي في التوراة والإنجيل. مثلا يقولون: الإنجيل يدل على أن هذا النص خلاف الواقع، لا يصلح هذا. 64 فيها أن هذا القرآن غير صالح لهذا الزمن كما ينادون بذلك، وبهذه الحوارات هم يريدون طمس هويته. 65 التحاكم إلى الطاغوت. قال الله تعالى في بيان حال من يريد التحاكم إلى الكتب المحرفة من التوراة وغيرها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. 66 فيه خرم لإجماع المسلمين على أن كل دين سوى دين الإسلام فهو باطل، ومن اعتقد صحة دين غير الإسلام فقد كفر، وبأن من لم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن اعتقد أن القرآن غير كلام الله وغير صالح لكل زمان ومكان فهو كافر، ومن اعتقد أن التوراة والإنجيل غير محرفة ومبدلة فهو كافر. فانظر إلى كم من الإجماعات يخرمونها. 67 في تصحيح دين اليهود والنصارى تحت مسمى الاعتراف بالآخر. 68 في المداهنة في دين الله عز وجل. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، حتى أنهم ما يقولوا اليهود والنصارى، يعني ما يقولوا الكفار، يقولون الآخر. والاعتراف بالآخر ما يقول بالكافر، الاعتراف بالآخر. 69 في المحبة لليهود والنصارى قاتلهم الله. 70 في الفتنة بالبعد عن بعض ما أنزل الله، فكيف بالبعد عن كل ما أنزله الله. 71 في إمضاء القاعدة الباطلة: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، كيف يكون هذا؟ والله يقول: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. هذه قاعدة حسن البنا التي أخذها من محمد رشيد رضا. 72 في رفع الأحكام الشرعية من القرآن والسنة بكفر اليهود والنصارى. 73 في عدم التفريق بين حكم الله عز وجل وحكم غيره. وربنا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. 74 في التفرق من أجل الكفار ولما حصل ذلك من المسلمين بالنسبة للمنافقين. أنزل الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 75 في الدفاع عن الخائنين من يهود ونصارى ومارقين. والمجادلة من أجلهم، والله عز وجل يقول ولا تكن للخائنين خصيما، ويقول ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، من الله لا يحب من كان خوانا أثيما. السادس والسبعون، فيه إلغاء منهج الهجر للمخالف في المعتقد، لأنه إذا تم التواصل بين اليهود والنصارى وعدم هجرهم من قبل المسلمين فمن باب أولى عدم هجر المبتدعة. السابع والسابعون، فيه إلغاء لأحكام الشهادة في قتال المسلمين مع الكفار، ووجه ذلك أن المسلمين على حق واليهود والنصارى على حق، وكلهم يشملهم الإسلام العام على حد تعبير القوم، ويكون القاتل والمقتول في النار كما في حديث أبي بكرة المتفق عليه. الثامن والسبعون، فيه الحكم بالنار للقتيلين من المسلمين واليهود والنصارى. التاسع والسبعون، فيه هدم لأسس الدين ودعائمه العظام حتى لا يبقى له كيان ويحدث له انصهار مع غيره من الأديان المحرفة، وتكون النتيجة إلحاقه بهم، فأخبر الله عنهم بقوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الثمانون، فيه الاعتراف بأعياد الكفار كعيد الميلاد والكريسمس وعيد الحب وغيرها من الأعياد المبنية على معتقدات فاسدة وآراء كاسدة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بوحي من الله أعياد المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، رواه أبو داود بهذا اللفظ. الثاني والثمانون، الرضا بجميع البدع والرد لمثل حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وعدم المبالاة بمثل حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الثالث والثمانون، فيه جواز صلاة على أي صورة كانت لأنها بزعمهم كلها صحيحة. الرابع والثمانون، فيه جواز صيام على أي صورة كانت. الخامس والثمانون، فيه عدم التفريق بين التعبد بقراءة القرآن وبين قراءة التوراة والإنجيل المحرفين. السادس والثمانون، فيه عدم التفريق بين ما هو من طعام المسلمين وما هو من طعام المشركين. السابع والثمانون، فيه جواز الحلب بمربوبات القوم. الثامن والثمانون، فيه إجراء وقبول وصاية اليهود والنصراني على المسلم مع أنها لا تجوز شرعا. التاسع والثمانون، إلغاء أحكام الهجرة من بلاد اليهود والنصارى إلى بلاد الإسلام. التسعون، جواز التجنس بجنسيات اليهود والنصارى. الحادي والتسعون، جواز التحاكم إلى محاكمهم، وهذا من المحرمات شرعا لأنه من التحاكم إلى غير شرع الله. الثاني والتسعون، جواز الركون إليهم مع أن الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الثالث والتسعون، فيه جواز التعاون مع اليهود والنصارى في إحياء أعيادهم مع أن شيخ الإسلام وغيره ينقلون عدم الجواز. الرابع والتسعون، فيه إغلاق باب النصيحة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. الخامس والتسعون، فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الألوهية، حيث من أهم أصول النصارى القول بألوهية عيسى تعالى الله عن قولهم. السادس والتسعون، فيه المخالفة الصريحة لتوحيد الأسماء والصفات، حيث هم يسمون الله بالأب والابن وروح القدس وغير ذلك. السابع والتسعون، فيه خفض الجناح لهم مع أن هذا لا يكون إلا للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين. الثامن والتسعون، فيه أنه لا فرق بين حفظ القرآن العظيم الناسخ والمهيمن على غيره المحفوظ من التبديل والتحريف وبين حفظ التوراة والإنجيل المحرفين المبدلين. التاسع والتسعون، يلزم منه دخولهم في الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في دخولهم الجنة، وهذا مما يعلم خلافه لعقيدة المسلمين. المئة، فيه جواز التفضيل بين لغتهم وبين اللغة العربية، وجواز التحدث بلغتهم بغير حاجة مع أن شيخ الإسلام وغيره يعد ذلك من النفاق. الواحد بعد المئة، العهود التي بين المسلمين واليهود والنصارى إذا كانوا كلهم أصحاب حق سيكون تحصيل حاصل، والله المستعان عليه التكلان. الثاني بعد المئة، القول به يقتضي دخول اليهود والنصارى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن القيم في بدائع الفوائد قال أبو طالب سألته عن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي لا يقع على اليهود والنصارى، يعني هذا قول أحمد. الثالث بعد المئة، وفي محاولة تعطيل قدر الله الكوني في كون الناس لا يزالون مختلفين. الرابع بعد المئة، هذه الدعوة تقريب بين ما فرق الله عز وجل وتجميع ما فرقه، والواجب على المسلمين في هذا الباب أن يفرقوا بين المتفرقات ويجمعوا بين المتماثلات. هذا الباب ملخص من كتاب الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان. الحمد لله رب العالمين.